بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر شوال لعام 37 بعد 400 الألف الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر يوليو لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف درسنا في التعليق على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 78 من دروس التفسير، وهذه المحاضرة 8 من دروس التعليق على تفسير سورة آل عمران. وننبه على أن الدروس فقط ستكون يوم الجمعة، ليس هناك درس للغد السبت ولا الأربعاء إلى إن شاء الله إلى بعد عيد الأضحى إن شاء الله جل وعلا. يعني الدروس فقط ستكون يوم الجمعة، عندنا درس التفسير ودرس السهول السوية بعد العشاء، لا يوجد درس غدا السبت ولا يوم الأربعاء إلى إن شاء الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنتنبه، والأخوة الذين يحضرون يوم السبت وليسوا معنا الآن نتصل بهم وننبه عليهم. فإن شاء الله عندنا 4 أسابيع إن شاء الله جل وعلا في يوم الجمعة، عندنا هذا الدرس، درس التفسير ودرس بعد العشاء فقط إن شاء الله جل وعلا. نبتدئ اليوم من الآية 42 من سورة آل عمران. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا قصة زكريا وما من الله جل وعلا عليه وعلى امرأته من رزقه بالولد في هذه السن المتأخرة ومع هذه المرأة العاقر، وهذه آية عظيمة أن يرزق الوالدان الولد مع بلوغ المرأة سن اليأس وكبر سن الرجل، فهذه آية عظيمة باهرة. ذكر ربنا جل وعلا في هذه الآيات آية أعظم منها، آية أعظم منها، إن كان يحيى عليه السلام قد جاء من أبوين من أب الأم من منعتهما ما حصل أو منعهما ما حصل عليهما من الكبر من الولد، لكنه جاء من طريق يعرفه الناس من أب وأم. ذكر ربنا جل وعلا ما هو أعظم من ذلك، أن يأتي الولد من أم بلا أب، من أم بلا أب، وهذه آية أعظم من الآية السابقة، فضلا عن أن يكون هذا الولد الذي أتى رسولا وله مزايا عظيمة سنتعرف عليها من خلال هذه الآيات، وأيد ببراهين عظيمة أو ما يعرف بالمعجزات الباهرة. وقبل ذلك ذكر ربنا جل وعلا اصطفاء مريم عليها السلام وما فضلها به على نساء العالمين، فقال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم، وإذ قالت الملائكة، مر بنا هذا التعبير وهنا تقدير، واذكر إذ قالت الملائكة، واذكر لهم يا محمد وقت إذ قالت الملائكة لمريم هذا الكلام. وهذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لقومي هذا في تشريف لمريم عليه السلام ورفعة لشأنها، واذكر لهم إذ قالت الملائكة، إما أن يكون هنا المقصود جنس الملائكة أو يكون المقصود أحد الملائكة وهو جبريل عليه السلام الذي قال لها ذلك، والله أعلم. قال يا مريم، وهذا النداء لها باسمها يدل على شرفها، يدل على شرفها وعلو مكانتها. إن الله اصطفاك، يعني اختارك، إن الله اصطفاك يعني اختارك، والله جل وعلا يصطفي ما شاء ومن يشاء، كما ذكرنا هذا في عدة مواطن وفي أول الربع، إن الله اصطفى آدم ونوحا، يصطفي ما شاء جل وعلا من الأماكن، ويصطفي ما شاء جل وعلا من الأزمنة، ويصطفي ما شاء جل وعلا من الذكر، ويصطفي ما شاء سبحانه وتعالى من الأشخاص. وممن اصطفاهم مريم، إن الله اصطفاك يعني اختارك، وذلك لما فيها من الزهد والشرف والاجتهاد في العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أعلم بمن يصطفيه، الله جل وعلا أعلم بمن يصلح الاصطفاء، لا أحد يقول لماذا اصطفى فلانا ولم يصطفي فلانا، الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بمن يصلح للاصطفاء سبحانه وتعالى. هذا هو الاصطفاء الأول، إن الله اصطفاك وطهرك، يعني طهرك من الشرك وطهرك من الدنس وطهرك من المعاصي وطهرك من الذنوب والوساوس وطهرك. وهذه الكلمة فيها رد على اليهود، قاتلهم الله وعليهم لعائن الله المتتابعة الذين اتهموا مريم بالزنا والفاحشة والعياذ بالله تعالى، واتهموا عيسى عليه السلام أنه ابن زانية، فهذه الكلمة فيها رد عليهم، وطهرك فهي طاهرة مطهرة، فهي طاهرة مطهرة بريئة مما رماها به اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. واصطفاك على نساء العالمين، واصطفاك هذا هو الاصطفاء الثاني، اصطفاك على نساء العالمين هذا الاصطفاء الثاني. الاصطفاء الأول ذكرناه، اختارها واصطفاها وطهرها من الدنس ومن الشرك، واختارها لعبادته كما سبق في أول الربع، وهنا الاصطفاء الثاني اصطفاها على نساء العالمين من الأولين والآخرين. ولكن هل هذا الاصطفاء على عالم زمانها أم هو عام؟ جاءت الأحاديث أن الله جل وعلا اصطفى غيرها من النساء وهن قلة، وهن قلة، جاءت الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى اصطفى غيرها من النساء. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي احنا الآن نسميه الفتة، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. تضع المرق على الخبز، تضع عليه اللحم، هذا هو الثريد. قال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، انتبه الآن الاستثناء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، هاتان اثنتان. هذا الحديث متفق عليه. وأيضا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة، خير نسائها خديجة. إذا هذه الآن زيادة، خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. إذن عندنا الآن مر بنا مريم وآسيا وإضافة الآن خديجة. ثم روى الترمذي عن أنس قوله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين، يعني يكفيك من نساء العالمين، مريم ابنة عمران، هذه واحدة، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة الآن، هذه الرابعة، وآسيا امرأة فرعون. وقال الترمذي: حسن صحيح. إذن فمجموع ما في هذه الأحاديث أربعة، مجموع ما في هذه الأحاديث أربعة: مريم عليه السلام، وخديجة، وآسيا، وفاطمة رضي الله عنهن جميعا. قال جل وعلا: واصطفاك على نساء العالمين. ثم قال تعالى: قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي. بعد هذا الاصطفاء، بعد هذا الاصطفاء وهذا التطهير وهذا الاصطفاء الثاني وهذا الشرف العظيم، جاء الأمر بأن تشكر ربها، تشكر ربها سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأن هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، هذا الاصطفاء نعمة، وهذا الكمال البشري نعمة من الله سبحانه وتعالى. فما جزاء هذه النعمة وما شكرها؟ ينبغي عليها أن تشكر هذه النعمة، فالله جل وعلا أمرها أن تشكر هذه النعمة. وهذا كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمه الله جل وعلا بالنبوة وبالرسالة، وأكرمه بما أكرمه به ما هو معلوم، ومع ذلك كان يعبد ربه جل وعلا ويصلي حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذه فيها فائدة، أن من أكرمه الله جل وعلا بأي نوع من أنواع التشريف أو الإكرام أو الاصطفاء أو الهداية أو من عليه بعلم أو برزق أو نحو ذلك، فلا بد أن يجتهد في شكر هذه النعمة أو في شكر هذه النعم، لابد أن يجتهد في شكر هذه النعمة. وقد كان عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك أجاب عائشة بهذا الجواب العظيم: أفلا أكون عبدا شكورا. فربنا جل وعلا أمرها مع هذه النعم العظيمة وهذا الاصطفاء غير ما سيأتي أن تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، فقال: يا مريم اقنتي لربك. والقنوت عموما دوام الطاعة، دوام الطاعة، والمقصود هنا القيام، دوام القيام أو القيام لا جل وعلا أو طول القيام في خشوع وخضوع. المقصود هنا بالقنوت طول القيام في خشوع وخضوع، وذلك لأنه أتى بعده السجود والركوع فقال: اقنتي لربك. اللام هنا للاختصاص، وهي تفيد الإخلاص، وهي تفيد الإخلاص، اقنتي لربك وحده سبحانه وتعالى. وهكذا يجب أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يجب أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. اقنتي لربك، وهنا الإضافة تفيد التشريف، لربك الإضافة هنا تفيد التشريف. واسجدي، وهذا من باب عطف العام على الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. اسجدي، ونص على السجود لفضل السجود كما جاء في الأحاديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واركعي مع الراكعين، كوني راكعة مع الراكعين والراكعات، كوني راكعة مع الراكعين والراكعات من الرجال والنساء. وليس هذا فيه، لا يستنبط منه الأمر بوجوب الجماعة على المرأة، لأن الجماعة ليست واجبة على المرأة. هذا إذا قلنا أن هذا الحكم يسري في هذه الشريعة. واركعي مع الراكعين، لأن الله جل وعلا قال في سورة البقرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. استدل بها بعض العلم على وجوب الجماعة، أن الإنسان يركع مع الراكعين ولا يركع لوحده، لا يصلي لوحده. لكن كما قلنا هذا الاستدلال لا يمشي هنا، لأن المرأة خارجة من هذا بالإجماع في شريعتنا. ثم قال: ذلك من أنباء الغيب، الإشارة إلى كل ما سبق من أمر امرأة عمران وما نذرت، ومن قصة زكريا وما دعا به، وقصة وأمر يحيى، وقصة مريم، كل هذا من أنباء الغيب، كل هذا من أنباء الغيب. وقد كانت هناك القرون المتطاولة بين هذه القصص وبين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، فمن أين له هذه التفاصيل الدقيقة الدقيقة العجيبة التي ذكرها لنا؟ هذا كله من أمور الغيب التي أوحاها ربنا جل وعلا إليه، وهذه فيها آية وبرهان على صدق ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأمور لم يعد ولم يقرأها في كتاب ولم تكن العرب تعرفها. ما ذكرناه وما سنذكره الآن من الأمور الدقيقة جدا وما سيأتي في كتاب الله جل وعلا من أمور الغيب العظيمة، فإن هذا لم يكن تعرفه العرب، ولم يكن عليه السلام قارئا يقرأ في كتاب، بل كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. دل هذا كله على أن هذا مما أوحى الله جل وعلا إليه، وهذا يدل على صدق ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الوحي هو الإعلام في سرعة وخفاء، الوحي هو الإعلام في سرعة وخفاء، هذا في اللغة. وفي الشرع إنباء الله تعالى لأنبيائه ورسله بما شرع، إنباؤه جل وعلا لأنبيائه ورسله بما شرع أو بما يشاء جل وعلا من الشرع نوحيه إليك. ثم قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وما كنت لديهم، الضمير هنا يعود على من؟ على أشراف بني إسرائيل وصلحائهم، على أشراف بني إسرائيل وصلحائهم الذين اقترعوا واستهموا أيهم يكفل مريم. كل واحد من هؤلاء الصالحين والأشراف يريد أن يتكفل بالقيام على مريم وعلى أمورها وعلى شؤونها. وقد يؤخذ من هذا الإشارة لما جاءت بالأحاديث وجاءت به السنة من الحث على كفالة الأيتام، وأيضا نزيد الحث على كفالة صلحاء اليتامى من البيوت الصالحة، من البيوت الصالحة. وهذا جاءت السنة في أحاديث كثر كثيرة وذكرناها قبل ذلك بثواب كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وغير ذلك. ويزاد على ذلك أن الإنسان يحرص على كفالة اليتيم الذي في بيت صلاح ليساعده ويساعد أمه على أن ينشئ التربية الصالحة والتنشئة الصالحة. قد يؤخذ من هذا، قد يؤخذ هذا من هذه الآية بالإشارة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني حين يلقون أقلامهم، عندما أقول بالإشارة يعني أقصد أن هذا ليس ظاهرا، ولكن قد يؤخذ من هذا بدلالة المفهوم. ولكن هناك ما يعرف بالعلم الإشاري، وهذا علم الصوفية، لأن التفسير أقسام، من هذه الأقسام التفسير الإشاري. والتفسير الإشاري هو التفسير الصوفي الذي يقول بأن للألفاظ ظواهر وبواطن، فهم يأتون بتفسيرات صوفية يزعمون أنها أن هذا هو المراد في الباطن بهذا التفسير أو بهذه الكلمات. ونحن لا نقصد هذا بالطبع، وإنما نقصد أن هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى دلالة مباشرة، ولكن قد يؤخذ منه هذا. قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الأقلام جمع قلم، والمقصود ما اقترعوا به، عملوا قرعة وأقاموا القرعة. من الذي يكفل مريم؟ قد يكون المقصود بالأقلام هنا السهام، وقد يكون ظاهر، وقد يكون بالأقلام ظاهر اللفظ هو القلم المعروف. ونفسرون يذكرون أنهم ألقوا أقلامهم في الماء أو في البحر، فالذي جرى مع الماء خلاص ذهب نصيبه، الذي وقف مع الماء هذا الذي له القرعة وهو زكريا عليه السلام. ولكن عموما سواء المقصود بالأقلام السهام أو نحو ذلك أو الأقلام، فإن المقصود بهذا أنهم أجروا القرعة، وهذا في دليل على مشروعية القرعة. وكذلك جاء في كتاب الله جل وعلا في قصة يونس، فساهم فكان من المدحضين. ساهم اقترعوا من الذي سيلقى في البحر من السفينة لعلها تنجو بأهلها، فساهم ألقى بسهمه فكان من المدحضين يعني من المغلوبين بالقرعة، أخرجته القرعة فألقي في البحر يونس عليه السلام. وكذلك جاءت الأحاديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يستهموا عليه يعني يقترعوا. فهذا فيه مشروعية القرعة في الأمور المتنازع فيها والتي لا مخرج منها إلا بالقرعة، لا يوجد دليل مرجح، لا يوجد دليل مرجح إلا القرعة، تساوى الناس ولا يوجد إلا القرعة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج في سفر اقترع بين نسائه، فأية واحدة من نسائه خرجت قرعتها خرجت معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقرعة فيها مخرج في بعض الأمور وفي بعض المآزق. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يكفلها رغبة في الأجر ورغبة في الثواب ورغبة في الخير. وما كنت لديهم إذ يختصمون، لا شك أن الاختصام كان قبل الاقتراع، فالاختصام أدى إلى الاقتراع، أدى إلى الاقتراع، وبالقرعة خرج سهم زكريا. إذن هنا ذكر النتيجة ثم ذكر السبب، لأن الاختصام تلا الاقتراع والاستهام. وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، هذا فيه تبشير الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام، واذكر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. إن هذه مؤكدة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر. وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء بجامع أن البشرة تتغير عندما يسمع الإنسان خبرا سارا أو يسمع خبرا سيئا، يتغير وجهه أو تتغير بشرته. لذلك صح إطلاق البشارة على ما يسر وما يسوء. وذكرنا في آيات سبقت أن هذه الآية وغيرها يدل على استحباب بشارة المسلم بما يسره، استحباب بشارة المسلم بما يسره. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، سمي عيسى بالكلمة لأنه كان بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة، كان عيسى بكلمة كن فكان، كان عيسى بكلمة كن وليس عيسى هو الكلمة كما يزعم النصارى. تنتبه لهذا، يزعم النصارى أن الكلمة تكونت وجعلت هذه الكلمة مخلوقا هو عيسى عليه السلام، والكلمة من الله، فلذلك هم يجعلونه ابن الله ويجعلونه إلها مع الله تعالى الله عن قولهم. فإنما الصواب أن عيسى كان بكلمة الله، كان بكلمة كن فكان، وليس عيسى هو الكلمة. وسيأتي لذلك مزيد من التوضيح، كما قال تعالى قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا في رد على النصارى الذين يزعمون أن الكلمة تحورت وتشكلت وأصبحت مخلوقا. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. بكلمة منه من هذه ابتدائية، يعني ابتداؤها من الله أو بيانية وليست من تبعيضية كما سبق الكلام قبل قليل، ليست جزءا من الله سبحانه وتعالى وإنما هي من الله ابتدائية، كما قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لا يقول أحد أن السماوات جزء من الله سبحانه وتعالى أو الأرض كذلك، وإنما هنا ابتدائية منه. اسم هذا المبشر به المسيح عيسى، وعيسى هو الاسم والمسيح هو اللقب، لقبه المسيح والاسم عيسى، وسمي أو لقب بهذا اللقب قالوا لأنه هذا أرجح الأقوال، لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ، يمسح ذا العاهة فيبرأ، وقيل لأنه يمسح الأرض مشيا، يمشي في الأرض مشيا حثيثا فيمسحها بمشيه، هذا قول آخر، هناك أقوال أخرى. إذا فالمسيح لقب وعيسى واسمه عيسى ابن مريم. من صفاته الصفة الأولى أنه قال جل وعلا: وجيها في الدنيا، وجيها حال، وجيها في الدنيا والآخرة، فهو وجيه عند الناس ووجيه عند الله سبحانه وتعالى. وجيه عند الناس بما آتاه الله جل وعلا من العلم والآيات والبراهين الباهرة التي ستأتي بعد قليل، فهو وجيه عند الله جل وعلا بما أكرمه به من الرسالة والنبوة وبما سيحصل له في الآخرة من مقامات الأنبياء. هو كذلك أحد أولي العزم من الرسل، هو أحد أولي العزم من الرسل، وهم محمد عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ثم قال: ويكلم الناس في المهد وكهلا. يكلم الناس في المهد، يدعو إلى توحيد الله جل وعلا في المهد وهو صبي، والمهد هو المضجع الذي ينام فيه الطفل الصغير، المهد هو المضجع أو إن شئت أن تقول الفراش الذي ينام فيه الطفل الصغير. وبين في سورة مريم أنه قال جل وعلا فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. هذه أول كلمة قالها عيسى عليه السلام، الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى، الإقرار بتوحيده لله سبحانه وتعالى، وهذا في رد على النصارى الذين يؤلهونه أو يزعمون أنه إله مع الله أو من دون الله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إلى آخر الآيات. فهذا كلام عيسى عليه السلام في المهد، ويكلم الناس في المهد. وجاءت الأحاديث أن هناك من تكلم في المهد غير عيسى، منها أحاديث صحاح ومنها ما لا يصح ومنها ما هو من الإسرائيليات. فمن الصحاح المعروفة في الصحيحين صاحب جريج، عندما اتهموا جريج بالزنا بأحد بغايا بني إسرائيل وجاءت بولد، فجاءه جريج أو أحد عباد بني إسرائيل وأمره أن ينطق ويقول من ولده، فنطق وذكر أنه الراعي. وأيضا في القصة نفسها أن امرأة كانت تحمل صبيا على كان يرضع من ثديها، فمر بهم أو بهما رجل من الكبار وممن له شارة، فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، فنطق هذا الصبي وترك ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت جارية يضربونها، فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فنطق هذا الصبي الصغير الذي يمص الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. وكان هذا الذي مر بالشارة وله المكانة هو أحد الجبارين وجبار من الجبابرة، فدعا الله هذا الصبي ألا يكون مثله. وهذه البنت التي يضربونها الجارية أو الأمة كانت مظلومة ويتهمونها وهي كانت بريئة، فقال اللهم اجعلني مثلها. هؤلاء ثلاثة، وذكر الحافظ ابن حجر أكثر من ذلك، يعني قيل أن شاهد يوسف كان صغيرا وهذا قول بعيد جدا وضعيف، وذكر القرطبي أيضا غير ذلك. المقصود أن هناك أكثر من واحد تكلم في المهد، فيكلم الناس في المهد وكهلة. الكهولة هي مرحلة بين الشباب والشيخوخة، الكهولة مرحلة بين الشباب والشيخوخة. أهل العلم قالوا إنها ما بين 32 إلى 53، مرحلة الكهولة ما بين سن 32 إلى 53. ولا يستغرب أن يتكلم الإنسان في مرحلة الكهولة، فلماذا ذكر هنا ذكرت الكهولة مع أن هذا شيء غير مستغرب؟ الجواب أن قالوا بأن كلام عيسى عليه السلام وأن دعوته الله جل وعلا لا تختلف في صغره عن كبره، فهو يدعو الله جل وعلا في صغره ويدعو الله جل وعلا في كهولته، لا تختلف دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا كله كما قلت في رد أيضا على النصارى الذين يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى. وليس كلامه ككلام الأطفال، الحروف والتأتأة والكلمات التي ليس لها معنى، لا، ليس كلام عيسى عليه السلام في المهد ككلام الأطفال المعروف، وإنما هو كلام معلوم معقول فيه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، كما ذكرت الآيات قبل قليل من سورة مريم. قال ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، وهو من سادات الصالحين. قالت مريم عليه السلام سائلة وفي سؤالها التعجب من شأنها وما سيكون من أمرها، وناجت ربها جل وعلا، قالت ربي، مع أن الذي خطبها من ذلك الملائكة، الملائكة بشرتها، ومع ذلك هي لم تسأل الملائكة وإنما سألت ربها سبحانه وتعالى، قالت ربي أنى. وسؤالها بهذا الاسم الكريم الرب فيه استعطاف واسترحام، يا ربي أنى يكون لي ولد. وقلنا أن هذا السؤال ليس استنكارا وإنما هو على سبيل التعجب وليس شكا، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس هذا شكا وليس هذا استنكارا وإنما هو على سبيل التعجب، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم ينسسني بشر، لم تتزوج ولم تكن من البغايا، لم تكن زانية ولم تتزوج ولم ينسسني بشر. ومعروف أن المرأة لا تأتي بالولد إلا إذا مسها الرجل، وهذا الأصل هذا الأصل في حياة الناس، لكن الله جل وعلا بقدرته الباهرة ذكر أو من قدرته أن خلق من الناس، من خلق من خلق من الناس من خلق بلا أب ولا أم كآدم عليه السلام، من خلق بلا أب ولا أم، ومن خلق بلا أب كما حصل مع عيسى، وممكن أن يقال من خلق بلا أم كما قيل أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، على مناقشة في هذا الاستدلال وكلام أهل العلم. فكما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه الله من تراب. إذا كنتم تستعجبون تستغربون أن عيسى عليه السلام جاء من أم بلا أب، فهناك ما هو أعظم من ذلك، وهو خلق آدم عليه السلام من أب بلا أب ولا وبلا أم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. كذلك كاف هنا مكسورة لأن الخطاب للأنثى، وفي خطاب زكريا كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا كذلك إذا كنت تخاطب الأنثى تقول كذلك، وإذا كنت تخاطب الاثنين تقول ذلكما، يعني كما قال يوسف عليه السلام ذلكما مما علمني ربي، سواء كان المخاطب به ذكورا أم إناثا. إذا كنت تخاطب الجمع تقول ذلكم، وإذا كنت تخاطب جمع النسوة تقول ذلكن فذلكن، كما قالت امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه. تنتبه لهذا لأن هذه تأتي في الأحاديث وقد يخطئ الإنسان في قراءتها، عندما تخاطب الأنثى تقول ذلك أو كذلك، وإذا كنت تخاطب الذكر تقول ذلك أو كذلك، وقد تخاطب الأنثى وتقول ذلك باعتبار الجنس وليس باعتبار أنها أنثى. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء سواء مما تعارف عليه الناس من الأسباب أو لا. كذلك الله يخلق ما يشاء، هذا يدل على أن عيسى مخلوق وليس إلها وليس ربا كما تزعم النصارى. كذلك الله يخلق ما يشاء في إثبات المشيئة له سبحانه وتعالى، وكما قلنا مشيئته تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا ذكرنا أن القضاء يكون قضاء كونيا ويكون قضاء شرعيا. شرعيا كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، والقضاء الكوني كما هنا إذا قضى أمرا أي قضاء كونيا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إلا مرة واحدة ليس لها مثنوية. إذا أرد الله جل وعلا أمرا قال كن فكان، مرة واحدة ليست مرتين أو ثلاث، ليس فيها مثنوية، مرة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فهو يكون، فهو يكون هذا الشيء يكون، والفاء هنا فيكون إما أن تكون للترتيب قال كن فيكون أو فبسبب ذلك يكون، إما تكون للترتيب أو للسببية، يعني يكون بسبب أن الله جل وعلا أراده أن يكون، أو تكون للترتيب كما قال أهل العلم. ثم قال جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة، ويعلمه الكتاب ما المقصود هنا بالكتاب؟ هل المقصود الكتاب الذي هو الإنجيل أم الكتابة؟ يحتمل، ولكن الأقوى أن الكتاب هنا الكتابة بالخط. لماذا؟ لأنه نص على الإنجيل بعد ذلك. وقد يكون المقصود جنس الكتاب، ثم حصل بعد ذلك التنصيص على أحد الأفراد وهو الإنجيل والتوراة، ويعلمه الكتاب أي الكتابة بالخط، لأنه ذكر الإنجيل بعد ذلك. وقد يكون كما قلت المقصود جنس الكتاب ثم خصص بعد ذلك وذكر التوراة والإنجيل. والحكمة، المقصود بالحكمة إصابة الحق، يعني الوصول إلى الصواب. والحكمة والتوراة الكتاب الذي أنزل على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى. وقد كان عيسى عليه السلام يتعلم ويحفظ التوراة والإنجيل، يحفظ وقد تعلم التوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، وهو آخر رسل بني إسرائيل، وهو آخر رسل بني إسرائيل، وأولهم يوسف عليه السلام. أول رسل بني إسرائيل يوسف، لأن إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، وآخر الرسل من بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام. ورسولا إلى بني إسرائيل لهم أولاد يعقوب، أني قد جئتكم بآية، يعني قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم. بآية، هو ذكر الآيات السابقة وسيذكر الآن آيات أخرى، أني جئتكم بآية من ربكم، سيذكرها الآن، سيذكر الآن آيات مفصلة، آيات براهين، أدلة، دلالات على صدق ما جاء به. وهكذا كل رسول يأتي إلى قومه يأتيهم بما يدل على صدقه. وأهل العلم قالوا إن هذا يتناسب مع كل عصر، كل بحسبه. فعيسى عليه السلام كما سيأتي هنا قالوا كان في زمانه الطب له شأن عظيم، والأطباء لهم شأن عظيم، فأتى لهم بآيات وبراهين ومعجزات من جنس ما يحسنون، كما أن السحر في عهد موسى، في زمن موسى عليه السلام كان له شأن كبير، فأتى لهم بما يعني أوقعهم في الحيرة، وأتى لهم بالأشياء التي لا يستطيعون الإتيان بمثلها. وكذلك في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتقنون الفصاحة والبلاغة، فكانت معجزته من جنس ما يتقنونه. نستمع الآن إلى هذه الآيات وهذه البراهين التي أتى بها. قال أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين. الخلق المنسوب إلى البشر هو معناه تحويل الشيء، من تحويل الشيء إلى آخر، أو تبديله أو صناعته. يعني أخلق لكم من الطين، هو لم يخلق الطين ابتداء ولا يستطيع أن يخلق الطين، لكن يأتي بالطين فيشكله على شكل طائر، ثم ينفخ فيه بفمه بإذن الله جل وعلا وبأمره فيكون طيرا كما سيأتي. فالخلق المنسوب إلى البشر هو مجرد صناعة أو تحويل شيء إلى شيء آخر، كما جاء في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرا. هذا التهديد جاء لمن؟ للمصورين. المصور يصور، سواء يصور يرسم أو يشكل أو يجسم أو غير ذلك من أمور التصوير المختلفة، لكن ليس هناك مصور يستطيع أن يأتي بالشيء من أصله، وليس هناك أحد من البشر يستطيع ذلك. لذلك قال في الحديث فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. هل يستطيع أحد أن يخلق شعيرة من أهل المشارق والمغارب من المتقدمين والمتأخرين؟ جواب لا. لكن يستطيع أن يحول يطحن الشعير أو يطحن البر أو يحول هذا الشيء إلى شيء آخر أو يأتي بالعجين يشكل العجين أو غير ذلك. هذا الخلق المنسوب إلى البشر. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وهذه آية عظيمة. الطين جماد، الطين شيء جامد يأتي به ويشكله على شكل طائر، وهذا أي إنسان يستطيع أن يصنعه. يأتي أي إنسان بالطين، والآن الأولاد يأتون بالصلصال يشكله على شكل أي شيء، لكن من الذي يستطيع أن يجعل هذا الطين الذي هو جماد طائرا يطير في الهواء، له جناحان ويتحرك ويطير في الهواء؟ وهذا حصل بدون مراحل نمو. مراحل النمو الإنسان بدايته نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصبح عظام ثم تكسر العظام ثم جنين ويتحرك الجنين إلى ويخرج إلى الحياة وطفلا ثم يكبر. هذا الطين يتحول بأمر الله جل وعلا إلى طائر مباشرة بدون أي مراحل للنمو أو التطور كما يقولونها أو يطلقونها. قال بإذن الله. إذن هذه لوحدها آية باهرة كافية. قال كهيئة الطين أخلق لكم الطين كهيئة يعني كمثل الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه ينفخ فيه بفمه أو بشفتيه فيكون طيرا بإذن الله. طيرا له لحم وله دم ويطير في الهواء مثل باقي الطيور، يعني ليس طيرا فقط واقف أو على صورة طير، لا، وإنما طير يطير في الهواء ويتحرك كباقي الطيور. هذه أحد الآيات الباهرة التي أتى بها. فيكون طيرا بإذن الله. الإذن ذكرنا أن الإذن قسمان، إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الشرعي كما في قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والإذن الكوني كما في هذه الآية. فالله جل وعلا هو المحيي سبحانه وتعالى. الآية الثانية وأبرئ الأكمه، يعني أشفي الأكمه الذي ولد أعمى في أحد أقوال العلماء، وهناك أقوال أخرى في معنى الأكمه، والأصح فيها أنه الذي ولد أعمى. أبرئ المولود أعمى، والأبرص الذي به داء البرص وهو داء معروف يخرج في الجلد. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، كما قال تعالى في سورة المائدة وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني وأنبئكم بما تأكلون، يعني أخبركم بما تأكلونه الآن وبما أكلتموه وبما تخزنونه في بيوتكم، وهي قوله وما تدخرون في بيوتكم. يعني الإنسان يأكل شيئا ثم يدخر شيئا آخر للغد أو لبعد الغد أو لغير ذلك. فعيسى عليه السلام يأتي الشخص فينبئه بما أكل في هذا اليوم وبما يدخره لغد أو لبعد غد أو لأكثر من ذلك. وما تدخرون في بيوتكم، هذه من أنباء الغيب الذي لا يعلمه الله جل وعلا، وقد أطلع نبيه عيسى عليه السلام عليها. وهذا كما قلنا هذه الآيات التي سبقت من إبراء الأكمه والأبرص وحياء الموتى، لا يستطيع الأطباء في ذلك العصر أن يأتوا بها، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. فلذلك أتى عيسى عليه السلام لهم وأوتي من الآيات ما عجز عنه أطباء عصره وغيرهم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذا الغيب النسبي، هذا الغيب النسبي، فأنت قد تكون في البيت وترى ما يدخره الأب أو الأم، لكن غيرك لا يطلع على ذلك. فعيسى عليه السلام أتى الله جل وعلا من أنباء الغيب ما يستطيع أن يخبره بما أكل الآن وبما يدخره بعد ذلك. قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني أنه لا ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمن، أما غير المؤمن فلا فائدة له من هذه الآيات، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا يعني مقررا ومثبتا لما بين يدي من التوراة. جاء عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل مصدقا لما قبله من التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، فجاء عيسى عليه السلام ليشهد أنها حق، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا في تحليل بعض ما حرمته التوراة على بني إسرائيل، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم. عليهم التوراة، وهذا فيه دليل على جواز النسخ في الشرائع، وهو ما خلفت فيه اليهود، خلفت فيه اليهود وكذلك الروافض، وأيضا فيه خلاف لبعض علماء المسلمين. فهناك آيات كثيرة وتكلمنا على هذه المسألة في عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها الآيات، لكن هنا أيضا كما قلنا هو دليل آخر على جواز النسخ في الشرائع. والله جل وعلا له الحكمة البالغة، فهو جل وعلا يشرع لكل زمان ما يتناسب معه، فيثبت ما شاء وينسخ ما شاء بحكمته سبحانه وتعالى. ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، يشمل هذا كل ما سبق، كل ما سبق من الآيات التي ذكرناها، وذلك تأكيدا لها وإقامة للحج عليهم. وجئتكم بآية من ربكم، وهذا فيه شهادة من عيسى عليه السلام بإثبات ربوبية الله جل وعلا. ثم قال فاتقوا الله، فاتقوا الله، أمرهم بتقوى الله جل وعلا وحده. ثم قال وأطيعون، وأطيعوني، الطاعة لله والرسول والتقوى لله سبحانه وتعالى. وهذا في أيضا شهادة من عيسى لله جل وعلا بالألوهية، وأنه الذي يستحق جل وعلا الألوهية الخالصة، ويستحق جل وعلا أن يعبد وحده. وفيه رد على النصارى في تشريكهم وفي تثليثهم لقوله جئتكم بآية من ربكم، فهو رب عيسى ورب العالمين. فاتقوا الله، أمر بتقوى الله جل وعلا وحده، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، وبين عذاب الله جل وعلا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعوني، الطاعة لله جل وعلا ولرسوله، الرسل عموما سواء كان عيسى أو أي رسول من الرسل، كما قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يتبرع عيسى عليه السلام ويظهر التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، يقول إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا فيه براءة عيسى عليه السلام ممن يؤلهه وممن يعبده من دون الله أو يدعوه مع الله سبحانه وتعالى. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أمر أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده. فانظر لكل هذا وما سيأتي أيضا، كل هذا فيه رد على النصارى الذين يعبدون عيسى مع الله أو من دون الله جل وعلا ويثلثون ويشركون. هذا صراط مستقيم، هذا صراط، الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي يسع من يمشي فيه، يسع من يمشي فيه. هذه العبادة هي الصراط المستقيم، هذه العبادة لا جل وعلا هي الطريق الحق، هو الحقيق بالسلوك فيه. والعبادة كما سبق لنا هي التي تجمع غاية الحب مع غاية الذل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، فالعبادة هي الطاعة التي تجمع غاية الحب وغاية التذلل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعرفها بأنها كل ما يحب الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحب الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نذكر بعض النصوص من الإنجيل التي تدل على دعوة عيسى عليه السلام للتوحيد الخالص ونبذ الشرك، ونبذ الشرك، وأذكرها باختصار وأذكر أشياء يسيرة. من ذلك ما جاء، طبعا الإنجيل فيه مغالطات كثيرة وفيه تناقضات وفيه تحريفات، لكن بقيت فيه بقية من التوحيد، وبقيت فيه أشياء صالحة وهي موافقة لما جاء في شرعتنا الغراء، فلا مانع من الاستدلال بها على النصارى. وإلا فإذا فتحت أول صفحة من الإنجيل ترى فيه من التحريف والمغالطات الشيء الكثير، بداية من الكلام على نسب عيسى وكذبهم وإفكهم، وذكرنا كثيرا من ذلك بالتفصيل في دروس الطحوية وكذلك في التعليق على كتاب أصول الإيمان، واستفدنا كثيرا مما نقلناه من كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله تعالى. فأذكر هنا بعض النصوص اليسيرة استكمالا لهذا المبحث المهم، وهو الرد على النصارى الذين يسلثون ويشركون بالله سبحانه وتعالى. جاء في الإنجيل في الصفحة الرابعة من إنجيل متى، عندما تعرض الشيطان لعيسى قال إبليس له: أعطيك هذه جميعها إن خضعت وسجدت لي. يعني الشيطان يقول هذا لعيسى: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي وخضعت. فقال له يسوع يعني المسيح: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد. مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. مكتوب في الإنجيل أو مكتوب في كتب الأنبياء: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. تعبد الله جل وعلا وحده، لا تعبد معه شيئا البتة، لا كثيرا ولا قليلا، لا كبيرا ولا صغيرا. هذا تصريح من عيسى عليه السلام بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس. وجاء أيضا في الصفحة 67 في الوصية العظمى في إنجيل مرقس أنه جاء أحد الكتبة فسأله وصية، الذين كانوا يكتبون سأله وصية من أول الكل، يعني وصية من أول الوصايا، يعني سأله أن يوصيه بوصية أعظم وصية وأول وصية. فماذا أجابه عيسى عليه السلام؟ فأجابه يسوع وعيسى عليه السلام: إن أول كل الوصايا هي، اسمع الآن، إن أول كل الوصايا هي، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. مرة ثانية الوصية التي أوصى بها عيسى قال: الرب إلهنا رب واحد. هذا في الإنجيل، هذا شيء عجيب في الإنجيل، وهم مثلثون يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، ويثلثون ويصرون على التثليث. وعيسى عليه السلام يقول لهم في الإنجيل، إنجيل مرقس الذي بين أيديهم: الرب إلهنا رب واحد سبحانه وتعالى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. وهذا موافق لما جاء في هذه الشريعة الغراء. جاء أيضا في الصفحة 56 بعد المئة في إنجيل يوحنا قال: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفك، كان يعرفك يعني الإنسان أو الناس، أنت الإله الحقيقي وحدك. يعني هذا تصريح وإقرار بالوحدانية، ومع ذلك النصارى يصرون على التثليث. ويسوع المسيح الذي أرسلته. آخر شيء أذكره وجاء في الصفحة 95 بعد 200، يقول في الرسالة الأولى: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى في الدنيا، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين. مرة ثانية يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى في الدنيا، كما قال الله جل وعلا لموسى عندما طلب الرؤيا قال: لن تراني، يعني لن تراني لا أرى في الدنيا، ولكن جاءت الأحاديث أن أهل الإيمان يرونه في الآخرة. على تفصيل في ذلك قال: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى في الدنيا، الإله الحكيم وحده. إذن هذا تصريح بالوحدانية ورد على النصارى الذين يقولون بالتثليث: له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين. فهذه الآيات كلها ما ورد في العمران وما ورد في غيرها وما قرأناه من مما ورد في الإنجيل تدل على أن عيسى عليه السلام دعا صغيرا وكبيرا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وهذا في رد على النصارى على كافة أقسامهم في تثليثهم وفي شركهم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندنا إن شاء الله درس بعد العشاء.